السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. يسعدني أيها الأفاضل في برنامج فتاوى الرحمة أن أخصص الحلقة في هذا اليوم أيضا للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم المتعلقة بمناسك الحج والعمرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يشرفنا وإياكم بزيارة مسجد نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وعندي مجموعة من الأسئلة عبر الرسائل القصيرة، لكن سنستقبل أولا اتصالات إخواننا وأخواتنا. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل الخير عنا يا فضيلة الشيخ.
وإياكم، أهلا وسهلا.
أسألك الدعاء إني أحج بيت الله الحرام.
يا رب أسأل الله إلا أحرمنا وإياك.
اللهم أمين اللهم أمين. ليه سؤالين عند حضرتك.
تفضلي.
بالنسبة لأول سؤال، أنا زوجي عنده في كتفه اليمين زي وحمة كبيرة.
نعم.
فهو كان خد فتوى قبل كده من شيخ، يعني ان هو ما يبينش كتفه ده، لان الناس بتتاذى من المنظر ده. فهو هيحج ان شاء الله السنه دي، فعايزين حضرتك تاكد لنا يعني هو عليه حاجه لما سمع موضوع الاضباع وكده، فهو قلقان يعني
هو فعل قبل ذلك ولا يريد ان يفعل الان ان يغطي كتفه العام؟
هو حج قبل كده وهو خباب بناء على الفتوى دي، فلما سمع برضو فضيلتك وفضيله الشيخ مسعد انور وكده، فخاف لا يكون عليه وزر ان هو خباها برضو، فعشان كده عايز اسال حضرتك.
طيب حاضر.
وفي سؤال تاني، هو ان شاء الله والده هيحج معايا، فوالده ده راجل كبير، فيجوز لي ان هو يمشي من مزدلفه، وهو اللي موكل بالرمله، فلو هو مشي من مزدلفه ما باتش فيها يعني، او مشي بعد منتصف الليل، يجوز ان هو يرجع مكه لغايه ما ابنه ده يرميله، ولا لازم يكون رماله الاول قبل ما يروح مكه؟
طيب حاضر.
وجزاك الله خيرا، واسالك الدعاء يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
اللهم امين. اسالك الدعاء بالذريه.
الله يرزقك الذريه الصالحه.
اللهم امين. اللهم
الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله كل خير عنا وعن المسلمين جميعا يا رب.
امين يا رب.
سمعت حلقتك بتاع حضرتك بتاعه التفسير وبتاعه الحج امبارح، والله اسعدتنا بيها وعملت قلوبنا والله يا شيخ محمد.
الحمد لله، اللهم لك الحمد.
ربنا يسعدك يا رب.
امين يا رب.
انا هقول لحضرتك على حاجه بس يعني ايه، فمالي بالراحه كده.
حاضر.
انا مش هستطيع ان انا كنت سالت حضرتك قبل كده ان انا عندي محل مسكناه لواحده وفتحاه كوافير نساء.
نعم.
فحضرتك كنت قلت لي تصدقي منه على قد ما تقدري. فانا ما عنديش دخل ان انا اطلع مثلا عمره او حج غير مثلا يعني كده، طبعا شغل زوجي على قد ايه ومصاريفنا احنا واولادي وكده.
نعم.
فهل لو من الايجار ده، ايجار المحل ده اللي انا مسكناه عندي، انا مش شغاله فيه، ده هي مسكناه مأجراه عندي، فادخرت منه مثلا للحج والعمره وكده، فهل ده حرام؟ يعني هل مثلا ان يبقى فلوس الحج وفلوس العمره دي مش مالها صافي حلال، او ربنا مش هيقبلها او كده؟
طيب حاضر.
وحاجه كمان يا شيخ محمد.
نعم.
يعني انا دلوقتي عايزه افهم ان الفلوس دي لو انا صرفتها مثلا مع اولادي يعني ايه في المصاريف مثلا في البيت او كده، يعني هل فعلا الفلوس دي انا اللي بشيل فيها ذنب ولا هي مال مختلط بالنسبه ليا؟ ان انا كلمتها كتير والله العظيم يا شيخ محمد.
هي الاخت اللي مأجره المحل ديت يعني انت حضرتك عارفه انها بتعمل نمص ووشم وحاجات زي كده؟
لا انا كل ما بكلمها بتقولي انا ما بعملش الكبار، ما بعملش لا توصيل ولا الوشم ولا الحاجات دي، بس بتطلع عرايس برضك مش محجبه وكده، بس هي ما عندهاش رجاله شغاله، هو كله حريم.
طيب
بس حاضر. بعض الاحيان برضك بتعمل يعني برضك بتعمل نمص، يعني بتقولي ما بشيلش حواجب.
طيب
انا يعني انا تعبت معاها.
طيب هجاوبك ان شاء الله. حاضر.
جاوبني الله يمحق. الله يشفيك يا شيخ محمد. واهم حاجه تقولي عرفت يعني الايجار ده بتاعنا دوت كله حرام او انا ليا ذنب فيه؟ انا بدعي ربنا والله يا شيخ محمد ان ربنا يرزقنا الطيب الحلال ويطعم اولادي الحلال.
حاضر يا اخت. حاضر. ربنا يبارك فيك.
جزاك الله كل خير يا محمد.
وإياكم اهلا وسهلا حياكم الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو. اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
ازي صحتك؟
بخير الله يكرمك.
ندعي لك ان ربنا يزيدك كمان وكمان علما.
امين يا رب.
الله يبارك لك. الله يبارك لك في صحتك وفي عافيتك.
امين يا رب.
لو سمحت يا عم الشيخ، انا معايا كان معايا اربع بنات.
نعم.
وورثه ورث من ابويا.
نعم.
وجوزي بيسافر.
نعم.
جوزي بيسافر.
ايوه.
الورث دوت انا كتبته للاربع بنات برضا من اخواته ومن اخواتي. هل حرام؟
كتبت مراثك انت لبناتك؟
اه يعني انا الارض.
طيب حاضر.
وجوزي المباني.
نعم.
انا ورثه من ابويا الارض.
كتبت الارض للبنات والبيت للزوج يعني؟
لا. انا وهو شركه مع بعض، انا بالارض وهو بالبيت بالمباني، يعني بنينا البيت انا وهو مع بعض. انا أي. الارض وهو بنا.
طيب.
وبعدين اخواتي واخواته قالوا يعني بيكتبوا البيت دوت للبنات عشان يعني بعد يعني ان شاء الله لما نموت يبقى الحاجه دي بتاعه البنات ما حدش يشاركهم فيها. وبعدين انا كنت مستحرمه وهو برده مستحرم، راحوا هم قالوا لنا لا احنا كده برضانا.
طيب حاضر.
انتوا يعني دوت يجوز ان احنا، هل الحته النقطه ديت دي يعني ايه؟ انا خايفه من اقابل ربنا ان انا كتبنا حاجه زي كده للبنات.
طيب حاضر.
والصلاه بقى عم الشيخ، انا ما بقدرش اصلي عشان ربيتي، ما بصليش الا وانا قاعده، هل يجوز؟
اي نعم يجوز. نعم
يجوز.
اي نعم.
طب ادعي لي كده عم الشيخ ان ربنا يديني الصحه.
ربنا يديك الصحه والعافيه ويشفيك يا رب،
ويهدي لي الاربع بنات يا رب، ويتعمني فيهم وفي راجل بيتي يا رب.
امين امين. جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
مرحبا اهلا وسهلا.
والله انا بحب سيادتك الله.
احبك الذي احتني فيه.
والله مش مصدق نفسي ان انا بكلمك يا شيخ محمد، والله مش مصدق نفسي والله.
الله يسترك. اهلا وسهلا.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
امين يا رب.
انت فضلت الشيخ ابو اسحاق وفضلت الشيخ محمد حسين يعقوب وكل الشيخ الرحمه يا رب.
امين امين.
بس ما عندي سؤال، بس كنت عايز اسلم على حضرتك والله.
ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك في عمرك. ادعي لي يا شيخ محمد بالهدايه وربنا يهدي قلبي يا رب.
اسال الله ان يهدي قلبك وان يثبتنا واياك على الحق.
جزاك الله خيرا.
وإياكم الله يحفظكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
محمد.
مرحبا.
شو أخبارك؟
بخير الله يكرمك.
يبارك فيك. والله أنا كان في بس عندي سؤال كده عايز أسأله لحضرتك.
اتفضل.
كان في طبعا هو ما ينفعش حد يطلع يحج لحد غير ما يكون حاج لنفسه.
أي نعم.
تمام. بس في كتاب اللي هو الفتاوى الشرعية في المعرفة العصرية بتاع مستوى علماء بلد الحرام. في سؤال لشيخنا عثيمين رحمه الله. قال ما حكم من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه ولم تكن حجته؟ قال الشيخ عثيمين رحمه الله اما اذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره فان هذا لا باس به، وذلك انه اذا لم يكن مستطيعا فالحج في حقه غير فريضه، فيكون قد ادى عن غيره حجا في محله فيجزي عنه. فهل هذا الكلام ايه؟
طبعا كلام شيخنا كلام معتبر.
نعم.
انما هو يعني بخلاف قول جمهور اهل العلم.
نعم.
قول الجمهور انه لا يجوز للمسلم ان يحج عن غيره.
نعم.
الا اذا حج عن نفسه، ولا شك انهم يستدلون بحديث انه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك الحج عن شبرمه.
نعم.
فقال من شبرمه؟ قال رجل احج عنه. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. من باب الأمانة العلمية يا أخي الحبيب أن هذا الحديث في سنده مقال.
نعم.
يعني في سنده ضعف، فهو معلم بالاضطراب ولذلك أصح الأقوال فيه أنه موقوف. أصح الأقوال فيه أنه موقوف، ولذا فكلام شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين كلام معتبر، على اعتبار أن الأول إن كان ليس مستطيعا وليس قادرا وحج عن الغير بتكلفة من الغير، يعني أعطى الغير له نفقة الحج فحج عنه، فهو في حقه ليس قادرا، وفي حق غيره إن كانت النفقة منه فلا بأس وتحتسب الحجة لهذا الذي أدى الحج عنه، لكن قول الجمهور أولى والله تعالى أعلم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
آمين.
ويجعل كل أعمالك لله بإذن الله يا رب كده، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتك.
آمين يا رب.
آمين يا رب العالمين، وحضرتك دعوتك لهنا يا رب.
ربنا يسترك في الدنيا والآخرة.
ربنا يكرمك. بعد إذن حضرتك كنت بسألك، وأنا في الحج حضرتك قرفتني نحلة، ويعني أنا ما خدتش بالي إنها نحلة، يعني حطيت إيدي كده على رقبتي لقيت حاجة بتقرصني ففرقتها ويعني ماتت في ايدي.
نعم نعم.
وبعد كده صرخت وكده على انها قرصتني جامد. فهل ده حضرتك يبقى فيه يعني
لا شيء عليك؟ لا شيء عليك ان شاء الله.
ما فيش شيء ان شاء الله.
لا ابدا لا شيء.
حضرتك بعد اذن حضرتك بالنسبه في الاشغال، يعني في الشغل عندنا بيجبرونا على اننا نشترك في حاجه اسمها صندوق تكافل، اللي صندوق زماله يعني.
يعني انت
هل كل الفلوس اللي هي، يعني انا سمعت من الناس ان صندوق الزماله دوت بيتحط في هات بنوك ربويه، فيلحق لان هم طبعا بياخدوا مننا جزء، بيقتطعوا جزء يعني اثناء السنه.
بس هل هو بالخيار ولا بالالزام؟ بالالزام.
يعني لازم ندفع في صندوق الزماله دوت.
طيب
فحضرتك هل كل الفلوس فعلا بتبقى من بنوك ربوية ناخدها الزيادة ديت، ولا حضرتك نتخلص منها كلها ولا جزء منها؟
حاضر.
طب حضرتك لو كانت بالاختيار نشترك ولا ما نشترك؟
لا بالاختيار لا تشتركي.
ما اشتركش.
اذا كنت على علم ان هذه الاموال تضع في بنوك ربوية. اين
انما اذا كان ما اعرفش ان انا مش على علم. لا
لا
انا كنت حاسه انها يعني اصل حضرتك الزياده بتبقى جامده جدا.
لا
يعني مثلا حضرتك مثلا تبقى مثلا يعني دافع 17000 وتبص لنفسك نفسك واخد 53000 ازاي يعني؟
لا طبعا ما ينفعش.
فيبقى مش معقول تكون.
نعم لا ابعد اذا كان بالاختيار ابتعد عن هذا.
طب حضرتك لو كان بالاجبار؟
لو بالالزام خلاص خد راس المال فقط، وهذه الزياده لا تتركيها للبنوك، وانما انفقيها في اي باب من ابواب الخير.
طب ما حضرتك من الزياده دي مش معقول كلها من البنك، لان يعني حضرتك الفرق كبير قوي، يعني من 17 ل 53 مش معقول كل ده يديه البنك.
يعني دي حاجه بقى ارجو ان تتاكدي منها. تاكدي
يعني منها. اتاكد من الشغل نفسه.
تاكدي من الجهه اللي انت من الشغل طبعا نفسه. طب وشوف الاموال اللي بتدع في اي البنوك وتعرفي على هذا. نعم ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الحبيب؟
يا مرحبا.
وحشتنا كثيرا والله.
الله يبارك فيكم.
حتى لو قلت عليك فضلت الشيخ لي رجاء وسؤال.
تفضل.
رجاء ليس لكم ولكن لرجال الاعمال المسلمين.
نعم.
والله فضلت الشيخ حقيقه انا 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 حزين فعلا على اغلاق قناه الحكمه.
نعم.
وأريد أن أقول لرجال الأعمال، ليس في مصر بس، لأن قناة الحكمة والرحمة وغيرها من القنوات الفضيلة ليست لأهل مصر فقط.
نعم.
بل هي لكل البلاد الإسلامية، وهي تبث الخير والنور. وأنا عن نفسي كان سبب يعني تعريفي بالسنة الصحيحة من قناة الحكمة أولا قبل خروج قناة الرحمة.
نعم.
وأريد أن أقول للشعوب الإسلامية الغنية ورجال الأعمال، اتقوا الله في هذه القنوات وانفقوا عليها.
نعم.
وكم رأيتم منذ أيام قليلة رجال وأناس كثيرون خرجوا في جنازة رجل أعمال وأنفق الكثير على 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 القرى وعلى غيرها. وأقول هؤلاء رجال الأعمال انظروا كيف حب الناس لرجل أنفق على القرى، فما بالك إذا أنت إذا أنفقت على هذه القنوات الإسلامية. انظر لحب الله أولا ثم الملائكة. يا إخواني يا إخواني يا أهل التقى يا أهل التقى يا مسلمون، اتقوا الله ولا تجعلوا هذه القناة تغلق، هي أنارت لنا الطريق. لا والله يا شيخ محمد لا أستطيع أن أقول ماذا، والله أقسم بالله كأنني فقدت نفسي أو فقدت ولدا من ولدي من أولادي حينما أغلقت قناة الحكمة. وأنا أخاف على حقيقة على الرحمة وغيرها بسبب الأموال. فأنت قد أشرت فضيلتكم في درس من دروسكم في مصابيح الهدى أنك قلت أننا نرى العلماء على شاشات الفضائيات بالأموال، فالمال هو عصب الحياة، فاتقوا الله يا رجال المال. وحتى لو طلع عليك فضيلة الشيخ السؤال بالنسبة لي،
نعم
والله لا أستطيع أن أتكلم بفضيلة الشيخ.
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك وأسأل أن أجعلناك من الصادقين. وأنا يعني في الحقيقة هذا الأخ الكريم يعني حرك الأشجان والأحزان والألام، وكم تكلمنا قبل ذلك مرارا وتكرارا، وبكل أسف القنوات الإباحية والقنوات الفاسدة وقنوات الكرة وقنوات الكليبات ينفق عليها الملايين بل عشرات الملايين بكل أسف، وتجد من يدعمها وتجد من يقف إليها. أما القنوات الطاهرة، القنوات الفاضلة، القنوات التي تسمع الأمة القرآن الكريم وكلام النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، في الحقيقة لا تجد من يدعمها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت قبل ذلك أن لا أقول قناة الحكمة فقط، بل تعرضت قناة الحكمة وتعرضت قناة الرحمة حتى، يعني في مرحلة من المراحل كدنا نغلق نحن أيضا، يعني في شهر من الأشهر كدنا نغلق نحن أيضا لولا أن الله سلم. فأنا أضم صوتي إلى صوت هذا الأخ الصادق، ولطالما ذكرت بهذا قبل ذلك وذكرت قناة الحكمة على وجه الخصوص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهذه القنوات، لقناة الحكمة ولقناة الأمة ولغيرها من القنوات الطاهرة الفاضلة، من يدعمها، لأن هذه القنوات على ثغر. وأنا أقول دائما لا تستطيع قناة ولا قناتان ولا خمس قنوات ولا عشر قنوات إسلامية أن تغطي حاجة الأمة في ظل هذه الأيام الآن، لا نحن في حاجة إلى عدد كبير، وليكن العمل بين هذه القنوات والتنافس بينها تنافسا جميلا شريفا عفيفا من باب الإثراء للعمل الدعوي ومن باب التغطية، لأنه لا يستطيع أبدا أن مسلم أن يشاهد قناة في وقت ربما يشاهد قناة أخرى في وقت آخر، ربما يستفيد من قناة ثالثة في وقت ثالث، ربما يستفيد من قناة رابعة في وقت رابع، وهكذا. يعني ليس بالضرورة أن تناسب أوقات البرامج في قناة معينة كل المسلمين. المهم أن هذه القنوات في النهاية تغرس في أرض الإسلام وتبذر في حقل الإسلام الواسع الكبير، وهذا الحقل يحتاج إلى زراع كثر، يحتاج إلى زراع كثيرين. ولا ينبغي على الإطلاق أن يتصور أحد أن الأمة تكتفي بقناة أو بقناتين أو بخمس قنوات أو بعشر قنوات، فأنتم تعلمون أن القناة الإباحية بالعشرات بل بالمئات، وتعلمون أن المواقع الإباحية بالآلاف، أنا أعي ما أقول بالآلاف لا بالمئات ولا بالعشرات. فلا شك ولا ريب أننا في حاجة إلى مثل هذه القنوات الطاهرة الفاضلة التي تذكر الأمة بربها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن تجد هذه الدعوة يعني آذانا واعية وقلوبا واعية وأذانا صاغية في الأمة وأمة النبي. أنا أقول دائما ما أصبت بأزمة بخل، قد أكون صادقا إن قلت أصيبت الأمة بأزمة ثقة، لكنها ما أصبت بأزمة بخل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهذه القنوات الطاهرة من يدعمها ماديا، لا أستحي أن أقول، لأنه بكل أسف هذه القنوات لا تجد من يدعمها، لا تجد من يدعمها. والكثير يتصور أن الاتصالات وأن الرسائل يعني قد تفي بحاجات هذه القنوات وبمصروفاتها، وهذا وهم، هذا وهم كبير. ومن يعني تابع العمل عن كثب وعن قرب من إخواننا في هذه القناة يعلم ذلك علم اليقين، يعلم ذلك علم اليقين أنها لا تفي، يعني قيمة الرسالة التي ترسلونها لا تصل إلى القناة منها إلا نسبة 35% فقط، 50% لشركة الاتصالات و 15% للشركة الوسيط بين شركة الاتصالات وبين القناة و 35% للقنوات. يعني لو الجنيه، لو قيمة الرسالة جنيه لا يصل إلى القناة إلا 35 قرشا. أنا اتفقت أن أكون صريحا معكم لأن احنا يعني لسنا سياسيين ولسنا يعني لا، إنما يعني بفضل الله يجب أن نكون صادقين معكم وقبل ذلك مع الله سبحانه وتعالى. فالقنوات تحتاج إلى دعم أهل الخير وإلى دعم أهل الفضل. نعم أقولها بملء فمي وبأعلى صوت ولا أستحي أن أقولها، وإلا فستغلق هذه القنوات قناة بعد أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم ترون يعني القنوات منها ما يغلق ومنها ما يتأرجح، يبث شهرا ويغلق أسبوعا أو شهرا، فهذه مسألة يعني مأساة كبيرة، والأمة كلها بأغنيائها ورجال أعمالها وتجارها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولية كاملة عن دعم هذه القنوات الفاضلة الطاهرة. أنا أتصور أنه لو فيه 100 رجل أعمال بس في الأمة يستطيعون أن يدعموا هذه القنوات كاملة كاملة بنفقة حفل واحد بس، يعني ينفق فيه واحد من هؤلاء في حفل واحد له نفقة حفل واحد، لو يعني بدون تفاصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وألا يحرم الأمة من طهر هذه القنوات الطاهرة ومن نورها، إنه على كل شيء قدير. طيب نستقبل اتصال آخر أو اتصالين وأجيب على الأسئلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كيف صحتك يا مولانا؟
حياكم الله، ربنا يبارك فيك.
والله شوف محمد، أنا مش مصدق إن أنا بكلم حضرتك النهاردة.
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
أنا من أول ما فتحت قناة الرحمة وأنا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يعني أسمح صوتك على التلفون بتاعي.
ربنا يرفع قدرك ويكرمك.
الله يجزيك خير يا شيخ محمد، والله يعلم الله إني أحبك في الله وأعتبرك يعني كأخ يعني كأخ وأب أكبر لي والله العظيم.
أعزك الله، ربنا يبارك فيك.
فأرجوك الله يبارك فيك. أنا بس أنا متصل بش أنا الحمد لله من فضل، أنا بحمد ربنا وبشكر ربنا، ربنا وفقنا وقدرت أسمع صوتك النهاردة.
شكر الله لك.
فجزاك الله خير. أنا يعني الأخ برضه أنا كنت نفسي أعلق على الكلام اللي قاله الأخ ده، يعني إحنا في مهنة جديدة والله، يعني الواحد بيحزن لما بشوف القنوات الفضائية والعياذ بالله الذبحية والأغاني والاستغفر الله العظيم، يعني حياتي يعني حياتي تخلي الإنسان يحزن بمعنى الكلمة والله العظيم. والحمد لله الخير عندنا كتير والمال عندنا كتير، ولكن للأسف الشديد ما عرفش احنا بنعمة عن الاستغفر العظيم، يعني اسمح لي في اللفظ، يعني بنعمة عن القنوات الدينية دي اللي هي بتبص السنة وتبص اللي يعني كل خير وكل صلاح للأمة وكل رشاد، بس للأسف الشديد مش عارفين يعني ايه اللي حصل بالضبط. نسأل الله العفو والعافية.
أمين.
والله يبارك فيك يا شيخ محمد، الله يعزك، جزاك الله خيرا. انا يعني طبعا ان شاء الله انت بتقيم الليل، فارجوك تدعي لي لان في محنه جديده على علم الله. انا ليس في محنه ماليه ولكن في محنه نفسيه يا شيخ محمد، وانا يمكن يعني استغفر الله العظيم يعني مش عارف، ولكن والحمد لله انا مواظب والله يعلم الله مواظب على خمس الفروض في الجماعه من فضل الله سبحانه وتعالى، والله العظيم ما بقصر في فرض، ولكن في محنة لا يعلم غير الله في محنة نفسية.
إن شاء الله أسأل الله أن يفرج كربك، أسأل الله أن يفرج كربك وأن يكشف همك.
أمين يا رب.
الله يبارك فيك، إن شاء الله ربنا يرضيك ويرزقك الصبر. طيب أستقبل اتصالا أخيرا وأجيب على هذه الأسئلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا بس في أمر يعني مهم جدا، ممكن أنا تعبت كتير جدا إن أنا أدور على الصح فين والغلط، فربنا يبارك في حضرتك يا رب، حتى لو مفيش وقت حضرتك يعني أخذ التليفون. دلوقتي أنا زوجي توفى كان عامل بوليس التأمين على الحياة، وبعدين ترك لي 3 أطفال يعني، فهو دفع قسط واحد وتوفاه الله. فطبعا البوليسة دي اتاخدت في مجلس الحزب وكده، وبعدين في الأول كانت في بنك عادي يعني، فأما أنا سألته وكده قالوا لي لا، فحولتها بنك إسلامي.
نعم.
كنت باخد الارباح دي منها يعني اصرف منها على الاولاد وكده تساعد يعني في الصرف. فدلوقتي بعد كده قالوا لي لا، ده اصلا المال ده مال حرام يعني، وتبتعدي عنه ولو هتبيعي مناديل وما تقربيش للمال دوت. دلوقتي انا اول حاجه عايزه اعرف المال دوت اولادي ينتفعوا او ما ينتفعوش بيه، لان في قالوا لي لا هو ده ورث وهم ليهم ان هم ينتفعوا بالمال، وفي قالوا لي لا حرام. عايزه اعرف المال ده هل هو حرام؟ اكتب وصيه حتى لاولادي ان المال ده ما يقربوش منه، او المال دوت يعني حلال؟ دي حاجه. تاني حاجه، هل المال ده لو انا هنتفع بيه وحلال عليه اطلع عليه زكاه كل سنه، حتى لو المبلغ قليل اللي بيطلع لي مثلا من الارباح ديت اطلع منها الزكاه او ما اطلعش؟ او يا ربنا يبارك في حضرتك اعرف اعمل ايه.
حاضر.
لان انا خايفه جدا من المال ده على اولادي ومش عارفه ايه الصح وايه الغلط.
طيب ربنا يبارك فيك،
جزاك الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف لأجيب على هذه الأسئلة فيما تبقى من وقت البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للسؤال الأول في أسئلة الاتصالات الهاتفية، الأخت تقول بأن زوجها عنده يعني وحمة في كتفه الأيمن، واستحيا أن يظهرها في الحج فغطى كتفه ولم يطبع، يعني هو فعل ذلك عن قصد وعن عمد، وهذا لا يليق، هذا لا يجوز لأخينا الفاضل أن يغطي كتفه من أجل ألا يظهر هذه الوحمة، فهذا لا يعيبه على الإطلاق، هذا لا يعيبه على الإطلاق، بل يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان جاهلا بحكم الطباع فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى ولا حرج، ما إن كان يعلم فيعني هذه من سنن الإحرام، هذه من سنن الإحرام، الطباع والرمل من السنن، فلو لم يفعلها الإنسان إن شاء الله تعالى فلا شيء عليه، لكن أخشى أن يفعل ذلك وهو يعلم الحكم فأقع في معصية لمخالفته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأرجو إن شاء الله تعالى إن يسر الله له الحج هذا العام أن يطبع في طواف القدوم فقط، وألا يلتفت إلى مثل هذا، فالأولى ثم الأولى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والده سيحج معه هذا العام، هو رجل كبير وقد يندفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، فهل لولده أن يرمي عنه الجمرة؟ نعم، للوالد أن ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل إن كان رجلا كبيرا شيخا مسنا لا يستطيع أن يمكث إلى صلاة الفجر فهو من أصحاب الأعذار، ولولده أن يندفع معه إلى مزدلفة. هي سألت فقالت فهل للوالد أن يندفع من مزدلفة إلى مكة وأن يندفع ولده بعد ذلك إلى منى؟ إن كان ذلك كذلك فليندفع والده بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر إلى مكة، وأن يبقى ابنه في مزدلفة ما دام شابا قويا إلى صلاة الصبح ويصلي في مزدلفة الفجر، وأن ينطلق بعد ذلك هو إلى منى ليرمي الجمرة عن نفسه، أي ليرمي أخونا الجمرة عن نفسه، ثم بعد ذلك له أن يرمي الجمرة عن والده، هذا هو الأكمل والأولى، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول. الأخت اللي عندها المحل يعني تريد أن تسأل، المال الذي تأخذه أو ادخرته من هذا المحل الكوافير النساء، هذا مال مختلط يا أختي، وقد ذكرت لك قبل ذلك، هذا مال مختلط فيه حل وحرمة، فيه حل وحرمة، فإن كنت لا تقدرين على النفقة كاملة واستعنت بشيء من هذا المال في النفقة فأرجو الله عز وجل أن يتقبل منك، واجتهدي بالصدقة بنية تطهير هذا المال المختلط، إذ أن الجمهور على جواز التعامل بالمال المختلط فإن احتجت إلى شيء من هذا المال فلا إثم عليك ولا حرج، وأكثر من الصدقة بنية الطهير هذا المال المختلط. أما إن كانت النفقة من الحلال الطيب كاملة فهو أولى وأكمل كما بينت في حلقة الأمس، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك القبول. الأخت التي سألت عن ميراث البنات وهي تريد أن تكتب الآن الميراث البنات، وتريد أن تكتب كذلك البيت الذي بنته من مالها ومن مال زوجها البنات أيضا، لا يسمى الميراث ميراثا إلا بموت المورث أو إلا بعد موت المورث، لا يسمى المال ميراثا إلا إذا مات المورث، أما في الدنيا فهذا لا يسمى ميراثا، وإنما إذا أعطت الأم ابنتها أو ولدها أو إذا أعطى الوالد أولاده فهذا العطاء يسمى عطاء أو يسمى هبة، وللوالد أن يعطي أولاده في حياته ما شاء، والأولى أن يعدل بين أولاده في العطية، الأولى على الاستحباب عند الجمهور وعلى الوجوب عند بعض أهل العلم من المحققين، فالأولى أن يعدل الوالد أو أن تعدل الأم في العطية أو في الهبة بين أولادها، أما لما بعد الموت فهذا المال لا يسمى ميراثا إلا إذا مات المورث، والأولى أن يترك المال لما بعد موت المورث ليقسم بحسب ما شرع ربنا تبارك وتعالى على الورثة الشرعيين، والله تعالى أعلم. الأخت التي قتلت النحلة أو وهي لا تدري، لا شيء عليها إن شاء الله تعالى ولا حرج. صندوق الزمالة قد بينت الحكم وقلت بأنه إن كانت الأخت ملزمة أو مكرهة على ذلك فلا إثم عليها ولا حرج، بشرط أن لا تأخذ أكثر من رأس مالها إذا كانت هذه الأموال في صندوق الزمالة توضع في بنك دربوي، أما إن كان هذا المال في يوضع في أموال الشركة ويستثمر في أموال الشركة أيا كان عمل الشركة ما دام العمل حلالا فهذه الزيادة على رأس المال زيادة حلال أرجو أن تنتبه الأخت لذلك. إذا استثمرت أموال صناديق الزمالة في الشركات نفسها يعني في عمل الشركة وعملها مشروع حلال وأتت هذه الأرباح أو الزيادات على رأس المال فلا حرج أن تأخذ الأخت رأس المال بالزيادة أو بالأرباح لأن هذه الزيادة نتيجة عن بيع أو عن تجارة مشروع. أما إن كانت الأموال تؤخذ وتوضع في بنوك ربوية ثم تأتي هذه الزيادة من البنوك الربوية على رؤوس الأموال فهذه الزيادة الربوية كما قال جماهير أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين. فالمال الذي ينتج أو يأتي زيادة على رأس المال لعنصر الزمن فقط هذا مال ربوي. فالربا هو زيادة أو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. خلي بالكم الربا هو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. هذا هو تعريف الربا. أما إن كانت هذه الزيادة تأتي من تجارة مشروعة من خلال الشركة التي أودعت فيها الأخت هذا المال أو تعمل فيها فهذه زيادة إن شاء الله تعالى زيادة مشروعة ما دامت التجارة التي تجر في هذه الشركة أو العمل الذي تؤديه عملا حلالا أو عملا مشروعا والله تعالى أعلم. بوليصة التأمين معروف يعني جماهير العلماء من المحققين يقولون بأن التأمين الاختياري على الحياة محرم عقد مقامرة وعقد غرر وهذه فتاوى المجامع الفقهية. التأمين الكلي على الحياة محرم فتاوى المجامع الفقهية لأن هذا العقد عقد مقامرة وعقد فيه غرر أو ينطوي على الغرر. وقد ذكرت الأخت صورة من صور الغرر ألا وهي أن الزوج المؤمن عليه هو وأولاده أو المؤمن لأولاده دفع قسطا واحدا وشركة التأمين اضطرت بناء على هذا العقد عقد المقامرة وعقد الغرر أن تدفع له قيمة التأمين كاملة مع أنه لم يدفع إلا قسطا واحدة وهذه مقامرة وهذا غرر. وقد يضطر الرجل المؤمن أي الذي وضع أمواله في شركة التأمين قد يضطر أو قد يضع أمواله كاملة أقصد أموال الأقساط كاملة ولا يحدث عليه حادث بحال أو لا يتعرض لحادث بحال ولا يأخذ من الشركة شيئا فهذه أيضا مقامرة وهذه صورة من صور الغرر. فلا تعلم شركة التأمين كم ستأخذ وكم ستدفع أثناء توقيع العقد ولا يعلم الرجل الذي وضع أمواله في شركة التأمين كم سيدفع وكم سيأخذ أثناء توقيع العقد. ولذا فالمجامع الفقهية وبرأي جمهرة أهل العلم أفتت بحرمة التأمين الكلي على الحياة. ومن ثم فهذا المال الذي ينتج عن هذه الشركات بعد دفع هذا القسط أو قسطين أو أكثر إنما هو مال حرام عند علماء المجامع الفقهية. ومن أراد أن يراجع هذا الكلام بالتفصيل فليرجع إلى الموسوعة الاقتصادية لأستاذنا الدكتور علي السلوس حفظه الله تعالى وقد نقل فيها فتاوى المجامع الفقهية. أعلم أن هناك من أهل العلم كالدكتور مصطفى الزرقى مثلا وغيره رحمه الله تعالى قد أفتوا بجواز ذلك لكنهم خالفوا جمهرة العلماء. فأنا أنصح هذه الأخت الفاضلة يعني أسأل الله أن يعوضها خيرا وأن يرزقها الحلال الطيب ألا تأخذ إلا مالها فقط. أما هذه الزيارة فلا تتركها وتنفقها في أي باب من أبواب الخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمها الأجر. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أسأل الله أن يجبرها في أولادها إنه على كل شيء قدير. أرجع إلى الأسئلة التي جاءت عبر الرسائل. كيف يتم إحرام المسافر بالطائرة من الأردن؟ وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدد المواقيت المكانية، حدد ذا الحليفة لأهل المدينة، وحدد الجحفة لأهل الشام ومصر، وذو الحليفة التي تعرف الآن بأبيار علي أو بأبر علي، والجحفة التي تعرف الآن برابغ، وقرن حدد قرن المنازل لأهل نجد والتي تعرف الآن بالسيل الكبير، وحدد يلملم لأهل اليمن والتي تعرف الآن بالسعدية، وحدد ذات عرق لأهل العراق ومن أهل العلم من قال بأن الذي حدد ميقات أهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المواقيت المكانية التي حددها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وقال كما في الصحيح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس حين حدد هذه المواقيت قال: هن لهن، أي هن لأهلهن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فعلى الأخ الفاضل أن يحرم من بيته، بمعنى أن يحرم لا أن يعقد النية، لأن النية لابد أن تعقد بمحاذاة الميقات، إنما له أن يطهر بدنه من الشعر الداخلي وأن يتطيب وأن يلبس الإزار والرداء، والرداء هو الذي يغطي الجزء الأعلى والإزار هو الذي يغطي الجزء الأسفل، وأن يكون مستعدا وأن يركب الطائرة، وقبل الميقات بدقيقتين أو بثلاث دقائق يبقى جالس وقد تأهب واستعد نفسيا. فإذا سمع المضيف أو الطيار يقول أنتم الآن بمحاذاة الميقات يدخل في النسك كما بينت بالأمس، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان قد نوى التمتع، لبيك عمرة يعني عمرة وحجا إن كان قارنة، لبيك حجا إن كان مفردة، وبذلك يكون قد دخل في النسك ويشرع في التلبية ثم يؤدي بعد ذلك بقية أعمال الحج التي بينتها بالأمس بالتفصيل، وأسأل الله القبول. السؤال الثاني: هل يجوز أن أبيع ذهب زوجي ذهبا اشتراه لي زوجي وأعطي فلوسه لأمي لكي تحج به؟ لا حرج عليك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يزيدك برا، وإن كنت أرى أن تستأذني زوجك في هذا ما دام أنه هو الذي أعطاك المال، ما دام أن الزوج هو الذي أعطاك المال، صحيح إن كان قد أعطاك المال واشترى لك به ذهبا فأصبح الذهب لك، لكن الأولى أن تستأذن الزوج. أما إن كان المال ملكا لك أصلا وخاصا بك فلا عليك أن تعطيه لأمك أو لمن تريدين دون أن تستأذني الزوج في ذلك. فأرجو أن تستأذن الأخت الفاضلة زوجها، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمها الأجر وألا يحرم زوجها الأجر، إنه على كل شيء قدير. هل يجوز ربط الرداء والإزار بدبوس كبير؟ لا، ليس ضروريا ولا يشترط. الأخ يضع الرداء على كتفيه هكذا بدون دبوس وبدون كبسين ولا شيء من هذا، إذ لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مأمورون باتباعه عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر يعني شاقا أو عسيرا لبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام وأباح لنا ذلك، فالأمر ليس يعني عسيرا بفضل الله تبارك وتعالى. الأخ يغطي جسده كله بالرداء من أعلى ولا يحتاج إلى أن يضع الدبابيس المعروفة في الرداء. أما الإزار فلا حرج عليه أن يربط الإزار بهذا الحزام المعروف أو بأي صورة من صور الربط، لا حرج عليه إن شاء الله تعالى في ذلك حتى يضمن أن يستر بإذن الله تبارك وتعالى. شرط البيشة، البيشة الغطاء الذي الذي تلبسه الأخت المسلمة على وجهها إن كانت منتقبة، فلا يجوز لها أن تنتقب في الإحرام، لا يجوز لها أن تلبس النقاب والقفازين، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فلقد نهيت المرأة المحرمة عن لباس النقاب خاصة كغطاء مخصوص للوجه، والنقاب ما سمي النقاب نقابا إلا لوجود نقبين بمحاذاة العينين. المرأة المحرمة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، أما إن كانت في حضرة الرجال الأجانب فلها أن تسدل جلبابها أو خمارها على وجهها أو هذا ما يعرف بالبيشة التي تربطها الأخت على جبينها من أعلى وعلى رأسها من أعلى وترفعها، فإن مرت بالرجال أو مر عليها الرجال فلتنزل هذه البيشة أو هذا الغطاء من على رأسها على وجهها، كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة، والحديث في سنن أبي داود وإن كان في سنده ضعف لكن له شاهد من حديث فاطمة بنت المنذر رحم الله الجميع عند الإمام مالك وعند أبي داود أيضا وغيرهما، فلها أن تسدل جلبابها أو خمارها أو هذا الغطاء الذي يعرف بالبيشة على وجهها. أما النقاب الذي ثقب فيه ثقبان بمحاذاة العينين فلا ينبغي، لا يجوز للأخت المنتقبة المحرمة أن تلبسه أثناء إحرامها. أرجو أن تكون المسألة واضحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال. هل يشترط السواد؟ لا يشترط السواد، لا يشترط لبس السواد في الإحرام، وكذلك لا يشترط لبس اللون الأبيض في الإحرام كما يفعل كثير من أخواتنا. أما إن كانت الأخت الفاضلة، إن كانت أمنا أو أختنا من عادتها أن تلبس اللباس الأبيض فلا حرج عليها أن تلبس الأبيض، وإن كانت تلبس الأسود فلا حرج عليها أن تلبس الأبيض. وقد ثبت أن السيدة عائشة رضي الله عنها أحرمت في ثوب معصفر، يعني يميل لونه إلى اللون الأصفر أو يميل لونه إلى اللون البيج، هذه أم المؤمنين عائشة، فلا حرج إن شاء الله تعالى أن تلبس الأخت الفاضلة أي لون من الملابس، بشرط أن يكون اللباس ملفتا للأنظار، وبشرط أن يكون اللباس مشتملا على شروط الحجاب الشرعي، أن يكون طويلا وأن يكون فضفاضا وأن يكون معطرا وأن يكون ثوب شورى إلى غير ذلك من الشروط التي يجب أن تتوفر في ثوب المرأة المسلمة في الحج في ملابس الإحرام أو في غير ملابس الإحرام. أما الأسود فلا يشترط أن تلبس الأسود، وإن كان من عادتها أن تلبس الأسود فلا إثم عليه ولا حرج إن شاء الله تعالى. هل للحج سعي أم يكتفى بسعي العمرة وذلك في حج التمتع؟ لا، بل للعمرة سعي وللحج سعي. خلي بالكم، من نوى التمتع فليعلم أن عليه سعيين وأن عليه طوافين. من نوى حج التمتع فليعلم أن عليه سعيين وأن عليه طوافين. الحج المتمتع يطوف طواف القدوم ويسعى بعد طواف القدوم ويقصر ويتحلل، خلاص هذا هو عمل العمرة، هذه هي مناسك العمرة. يبقى المتمتع الذي يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، مثلا أخ أو أخت مسافر من مصر أو من الأردن أو من سوريا أو من أي مكان، يوم 4 مثلا ذي الحج أو يوم 1 ذي الحجة، صعب أو يمكث من 1 ذي الحجة ليوم 8 يوم التروية بملابس الإحرام، يعني فيها مشقة. ما بقولش لا يجوز، لا يجوز، لكن في مشقة عليه أو عليها. طب تعمل إيه أو يعمل إيه؟ يؤدي العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويترك الحلقة للحج ويتحلل من ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية، ويوم 8 من المكان اللي هو فيه، من الفندق اللي هو فيه أو البيت اللي هو فيه، ينوي الإحرام من جديد للحج، ينوي الإحرام للحج، وعليه يذهب إلى منى يوم 8 يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهو فجر 9 من ذي الحجة ويوم عرفة، ثم يأتي عرفة، ثم يذهب بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، ثم يبيت وينطلق بعد الفجر إلى منى، ثم يرمي الجمرة، ثم يحلق، ثم يذبح لأنه متمتع والهدي واجب عليه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى. خلي بالك، فيطوف، وهذا الطواف طواف الركن، طواف الإفاضة، وهو طواف الحج، إنما الطواف الأول طواف القدوم طواف العمرة، والسعي الأول الذي بعد القدوم هو سعي العمرة، إنما يجب عليه الآن في يوم العيد بقى يوم النحر بعد رمي الجمرة والحلق والذبح. الهدي واجب على المتمتع والقارن، يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى، هذا سعي الحج، وهو ركن أيضا عند الجمهور، يعني هذا السعي أيضا ركن من أركان الحج عند جمهور أهل العلم. يبقى يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج بين الصفا والمروة، ويرجع بعد ذلك إلى منى ليرمي الجمرات الثلاث في يومين أو في 3 إن لم يتعجل، وبذلك يكون قد أدى المتمتع حجه كاملا. وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول. هل يجوز أن أساعد أمي بمال في الحج علما بأن مالي غير طيب؟ إن كان مالك أخي الكريم مالا مختلطا فيجوز أن تساعد أمك إن كانت تحتاج إلى المال، وتكثر الوالدة جزا الله خيرا من الصدقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولنجتهد أن تكون النفقة في الحج كاملة من الحلال الطيب. فإن اضطرت الأم إلى أن تأخذ شيئا من مالك إن كان مختلطا فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى ولا حرج. أما إن كان المال حراما وأنت تعلم حرمته الكاملة ولا يوجد فيه شيء من الحلال، فلا يجوز للأم إن كانت على علم أن تأخذ شيئا من هذا المال، وهي ليست مستطيعة إن كانت لا تجد النفقة كاملة، ويسقط عنها الحج، ويسقط عنها الحج، لقوله تبارك وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم والحج بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فإن كانت لا تملك الزاد ولا تملك النفقة ولا تملك الراحلة يعني ما تستعين به على السفر الآن فلا حج عليها إن شاء الله تعالى، ولا يقال لها خذ النفقة الحرام واذهبي لحج البيت الله الحرام حتى ولو كانت حجة الفريضة لأنها ليست من المستطيعات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب، أما إن كان المال مختلطا فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى، وأسأل الله القبول. أرجو منك يا شيخ أن تنصح الأخوات العاملات في المسجد النبوي أن يخفضوا أصواتهن في الروضة وأن يرحموا المسنات. هذه دعوة لأخواتنا، دعوة لأخواتنا الفاضلات العاملات في المسجد النبوي، بل وأدعو أيضا إخواننا من المسلمين وأخواتنا من المسلمات، لا يجوز لمسلم على الإطلاق ولا لمسلمة أن ترفع صوتها في حضرة المسجد النبوي، في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الروضة أو حتى في المسجد، لا يجوز يا أخي. والله العظيم أنا أتألم غاية الألم لسوء الأدب، لسوء الأدب من كثير منا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت بعض إخواننا يتحدثون في الهواتف المحمولة والنقالة، والله العظيم في الروضة الشريفة، في الروضة الشريفة وأمام القبر الشريف، وعمال بيتكلم بصوت عالي. قلت له يا أخي اتق الله، تعلم الأدب يا أخي، تأدب أنت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لك أن ترفع صوتك في المسجد النبوي. هذه بقت كارثة الآن، وهذه من فتن العصر، من فتن الزمان. في المسجد النبوي يعني فتنة المحمول، فتنة المحمول، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو الهاتف النقال أو الجوال، في كل مكان في المسجد تسمع ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قد تصلي على أنغام الأجراس وأنغام الموسيقى، وإن الله وإن إلي راجعون. يعني أليست لهذا المسجد الشريف حرمة؟ فضلا عن أنك يعني قد تكون في الروضة الشريفة وقد تكون أمام القبر الشريف، هذا لا يليق يا أخي. روى الإمام البخاري عن السائب بن يزيد قال: بينما أنا واقف في المسجد النبوي إذ حصبني رجل بحصاه، يعني واحد رماه بحصى صغيرة كده، قال: فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب فأشار إلي تعالى، فذهبت إليه قال: اذهب وأتني بهذين الرجلين. وأشار عمر بن الخطاب إلى رجلين قريبين من القبر الشريف فناداهما، فجاء الرجلان إلى عمر رضي الله عنه فقال لهما الفاروق عمر: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. فقال لهما عمر: والله لو علمت أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربة، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ شايفين الأدب؟ شايفين الأدب؟ أدب سيدنا عمر مش راضي ينادي على السائب بن يزيد بصوت عالي، مش راضي ينادي على السائب بن يزيد بصوت عالي، لا رماه بحصاء عشان يلتفت إليه، عشان ما يناديش، عشان صوته ما يعلاش. ما هو تأدب لما نزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقال: والله لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخ السرار، أي إلا كمن يقول لأخيه سرا من الأسرار. والصديق رضي الله عنه هكذا قال الصديق، قال الصديق لرسول الله: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخ السرار، أي إلا كالذي يقول لأخيه سرا من الأسرار. أما عمر كان رسول الله لا يكلمه بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني حتى قل له: ارفع صوتك يا عمر أنا لا أسمعك، ماذا تقول؟ إلى هذا الحد. انظروا إلى الفرق الكبير بين أدب الصحابة مع البشير النذير وبين أدبنا نحن، يعني حقيقة يعني ما في أدب إلا عندما رحم الله في المسجد النبوي. أرى مسائل والله العظيم لا تليق أبدا، والله لا تليق أبدا. يا أخي أحمد الله عز وجل الذي من عليك وشرفك بزيارة المسجد وشرفك بالسلام على سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، فتأدب، تأدب، ولا ترفع صوتك لا بمكالمة تلفونية ولا بمكالمة مع رجل ولا بنداء على رجل آخر، أنت في حضرة رسول الله فلتكن مؤدبا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقناكم الأدب، وكذلك الأخوات العاملات وكذلك الإخوة العاملين. يعني هذا نداء لأي مسلم في المسجد النبوي أن يتأدب وأن لا يرفع صوته في حضرة رسول الله ولا في مسجد رسول الله. أسأل الله ألا يحرمناكم مقام الأدب، فهو من أعلى المقامات، إنه على كل شيء قدير. هل يجوز عمل عمرة في رمضان والجلوس في مكان الحج دون علم الجهات المسؤولة؟ والجواب: لا، لا يجوز لك يا أخي، لا تعرض نفسك للحرج ولا تعرض نفسك للأذى. وأنا أرى أن أخواننا هنالك معذورون أيضا في تحديد هذه السنوات للمسلمين، لأنه لو ترك الباب مفتوحا لكان الأمر قد لا يتصوره كثير من الناس. فلا حرج على تقوى، قد أفتت هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين جزاه الله عنا خيرا بتقسيم أو بتحديد هذه المدة الزمنية بعد كل 5 سنوات إلا لمن كانت له ضرورة الخروج في كل عام، كأن يكون عالما يذكر الناس بالمناسك أو كأن يكون مسؤولا عن خدمة الحجاج، فلا بأس عليه ولا إثم ولا حرج. أما أن يذهب يعني كل عام وأن يضيق المكان على الآخرين ممن لم يؤدوا حج الفريضة، فهذا الأولى أن يحسن إلى غيره وأن يترك فرصة لغيره. فأنا أقول لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للإثم أو أن يعرض إثم المخالفة أو أن يعرض نفسه للحرج أو أن يعرض نفسه للضرر، وربما يقبض عليه وربما يرحل، ولم يأمرك الله تبارك وتعالى بهذا، لم يكلفك الله ما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وعلى المسلمين أن يحترموا مثل هذه القوانين التي تنظم أعمال الحج، ولا أرى فيها خرقا ولا خروجا ولا حول ولا قوة إلا بالله كما قد يتصور البعض، لأن هذه مسألة لتنظيم الحج ولترتيبه، وإلا لو ترك الأمر هكذا لهلك كثير من الناس مع الزحام القاتل إن لم يوضع له ضابط. وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول. سؤال غريب يا فضلة الشيخ، وهو كيف أعلم أن حجتي تقبلها الله؟ ليس غريبا، بل سؤال يجب على كل حج أن يسأله لنفسه وأن يطرحه على نفسه وأن يعلم هل تقبل الله منه الحج أم لا. وأنا أقول ربما يكون جوابي أنا أغرب إن قلت لك بكل أسف ربما لا يسأل كثير من الناس نفسه هل قبل الله من الحج أم لا، وهل أحرم قلبي كما أحرم بدني. غريبة شوي، والقلب له إحرام. أيوة في محظورات للإحرام، لما تلبس الإحرام في محظورات للإحرام على البدن، ممنوع تضع ملاصقا، وممنوع تقص الشعر، وممنوع تضع الطيب، وممنوع تقص الأظافر، وممنوع تقترب من الزوجة، ولا دواعي الجماع، ولا الجماع، ولا الخطبة، ولا الصيد، ولا في محظورات للبدن. كذلك يا أخي أنا بقولش إن في محظورات للقلب، النبي قال في محظورات للقلب، لا في إحرام للقلب كمان. يجب عليك أن تبحث عن قلبك، هل أحرم، هل طهرت قلبك من الشرك، من الشك، من الغل، من الحقد، من الحسد، من الضغينة، من الباطل، من الفجور، من الهوى؟ هل أحرم القلب لله؟ هل استشعر القلب عظمة هذه الشعائر وقدر هذا النسك الذي تلبس به البدن، أم أن البدن يؤدي حركاته خلاص؟ هل بالفعل بعد الحج أصبح إنسانا آخر يختلف تماما عن الإنسان الذي كان قبل الحج، أم أنني عدت إلى ما كنت عليه قبل الحج من تضييع للصلوات وأكل للحرام ومشاهدة المباريات وللأفلام وللأغاني الفاضحة وللأفلام الماجنة وللمجلات العارية؟ أعود إلى النصب وإلى الدجل وإلى الكذب، أم أعود إلى الصدق وأعود إلى الصلاة وأعود إلى التوحيد وأعود إلى السنة وأعود إلى قيام الليل وأعود إلى الآخرة لأغرس وأنا في الدنيا للآخرة؟ هذه علامات القبول يا أخي، هذه علامات القبول، أن أصبح إنسانا آخر يختلف تماما عن الإنسان الذي كان قبل أن يسافر إلى بيت الحرام. مش بمجرد ما أخلع ملابس الإحرام هناك أرجع إلى ما كنت عليه من سوء الخلق. فهذا فليفتش الإنسان فعلا في حجه هل قبل أم لا. علامات القبول أن تنتقل من طاعة إلى طاعة، أن تصبح إنسانا آخر، أن يطهر قلبك وأن يطهر بدنك وأن يعف لسانك وأن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد. لا يمكن على الإطلاق أن يكون يوم الصائم كيوم فطره، ولا يمكن على الإطلاق أن يكون الحاج بعد حجه لبيت الحرام كحاله قبل حجه لبيت الله الحرام. لا وإلا فليبحث كل حاج عن حقيقة حجه، هل ذهب لله أم ذهب للنزهة أم ذهب للسياحة أم ذهب ليشتري هذا اللقب؟ الحاج فلان ذهب، الحاج فلان أتى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول. في الطواف وضوء ينتقض أكثر من مرة ويصعب تجديد الوضوء في الزحام، مع العلم أني امرأة في سن الشباب، وهل اشترط في السعي الوضوء؟ أرجو الرد. لقد بينت هذه المسألة بالأمس وقلت بأن جمهور أهل العلم يشترطون الوضوء للطواف، يشترطون الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر للطواف، هذا قول الجمهور، أكرر جمهور العلماء يشترطون الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر للطواف، كلام جميل. لكن لو اضطرت أخت فاضلة كهذه الأخت السائلة وهي فتاة في سن الشباب كما ذكرت، فلا ينبغي على الإطلاق أن تحدد المسألة في سن معين، فالضرورة تقدر بقدرها. إن اضطر الرجل المسلم أو اضطرت الأخت في الشوط الثالث أو الرابع أو الخامس أو في أي شوط من الأشواط، انتقض وضوءها أو انتقض وضوءه، وفي هذا الزحام القاتل الشديد لا تستطيع الأخت أن تخرج لتتوضأ وأن تعود مرة أخرى لتكمل الطواف، فأقول لها أكمل الطواف وطوافك صحيح إن شاء الله تعالى ولا شيء عليك. وهذا قول الأحناف ورواية من روايتين للإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن القيم واختيار شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. وهذا من باب التيسير، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وما أروع وأجمل قولة الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. فمن رحمة الله أقول لأختنا الفاضلة أكمل طوافك حتى ولو انتقض وضوءك، إن عجزت في زحام شديد عن أن تخرج لتجديد الوضوء والعودة إلى الطواف مرة أخرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك القبول. نكون بذلك بفضل الله تبارك وتعالى قد أجبنا أيها الأحبة على أسئلتكم الهاتفية وعلى أسئلتكم عبر الرسائل القصيرة المتعلقة بمناسك الحج، وإن شاء الله تعالى ربما في الحلقات القادمة لا مانع عندي أن أخصصها كاملة أيضا، أقصد حلقات الفتاوى، للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم المتعلقة بالمناسك. وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا الذين سيسافرون الحج ولأخواتنا الذين سيسافرون الحج هذا العام أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يردهم مجبورين مقبولين، وأن لا يحرمنا وإياكم جميعا حج بيته الحرام في هذا العام، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.